بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما تسمعون، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والموضوع الذي طلبتم الكلام فيه موضوع مهم، وينبغي أن نهتم به على ما يريد الله ويحبه ويرضاه، وهو التآخي في الله والتآلف في ذاته، ومن أجل دينه ولنصرة هذا الدين. وهذا أمر مطلوب محبوب إلى الله، رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغب فيه ربنا قبل ذلك، وحث عليه في أحاديث قدسية وأحاديث نبوية. والقرآن الكريم امتن الله فيه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعيشون حياة التفرق والتمزق والاختلافات والصراعات وسفك الدماء، فسماهم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، جمعهم فصاروا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأنزل الله في ذلك قوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فإذا أحب الله قوما أنعم عليهم بهذه الروح الطيبة، وهي الأخوة في الله والتآلف في ذاته وعلى دينه، فإذا رأيت قوما قد تآلفوا في الله فاعلم أن الله قد أحبهم وألف بين قلوبهم وربط بينها، فصاروا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأخشى أن يكون التفرق والتمزق من علامات سخط الله عز وجل على بعض الناس، فإذا رأى السلفيون قد سادت بينهم روح التفرق والتمزق والصراع، فليتقوا الله عز وجل وليرجعوا إلى الله عز وجل وليخشوا حق الخشية أن يكون الله ساخط عليهم، فإن هذه الفرقة عذاب، وإنها لبلاء، وإنها لضنك وشقاء في هذه الحياة الدنيا. إذ يلتفت الرجل يمينا وشمالا فلا يرى حوله إلا خصوما وأعداء، فأي شقاء وأي نكد وأي بلاء يفوق مثل هذا الداء وهذا البلاء الذي يحيط به؟ الجو حوله مقفهر وهو يعيش في جحيم، ما له من حميم ولا صديق، ما له من صديق ولا حميم. فيا إخوة، عليكم بتقوى الله عز وجل والاستقامة على دينه والحرص على نشره والجد في تبليغه إلى الناس، ولا يتم لهم ذلك ولن يتم إلا إذا عرفتم كتاب الله وسنة رسول الله وفهمتموهما بفهم السلف الصالح، وتآخيتم في ذات الله، واستخدمتم كل أسباب الأخوة والمودة، منها التقوى، تقوى الله ومراقبته، ومنها التراص في الصلاة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتراص في الصفوف وأن نسد الخلل، وحذرنا من التساهل في ذلك، أن نترك الفقر وألا نلصق الأقدام بالأقدام. قال: تسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لينوا بأيدي إخوانكم، يعني إذا اقترب منك في الصف فاقترب منه، والصق كعبك بكعبه ومنكبك بمنكبه، فإن هذا دليل أيضا على الألفة وعلى الترابط الوثيق. فإذا نفر الإنسان في صلاته من تسوية الصفوف ومن سد الخلل فقد فتح الباب للشيطان ليدخل في صلاته، وفتح له بابا أيضا ليوسوس ويملي أسباب الفرقة والنفرة. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يغرس الشيطان في النفوس البغضاء والتنافر والتحاسد والتباغض عقوبة على التقصير في تنفيذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب التي تجلب الألفة والمحبة إفشاء السلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. افشوا السلام بينكم، إذا فعلنا هذا أفشينا السلام تقربا إلى الله، لا نفاقا وتدلفا وسياسة، وإنما نتقرب به إلى الله ونقصد من وراء ذلك تحقيق ما أمر الله تبارك وتعالى به من بث روح المودة والأخوة. إذا نحن فعلنا ذلك تحققت بهذا السبب الذي أرشدنا لرسول الله، تحقق هذا الأمر الذي يحبه الله، وهي أن نكون عباد الله إخوانا. أن نكون عباد الله إخوانا كما أوصانا بذلك الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأهلنا بذلك لدخول الجنة، وسعينا في استكمال الإيمان الذي نستحق به دخول الجنة. انظروا أيها الإخوة إلى منزلة الأخوة في الله تبارك وتعالى، حيث أن النبي يخبرنا أننا لن ندخل الجنة حتى نؤمن، ولا نؤمن حتى نتحاب، ودلنا على سبب التحاب والتآلف والترابط والتآخي، فقال افشوا السلام بينكم. فلنحرص على هذه الأشياء، أن نكون مؤمنين بالله عز وجل، ومن كمال الإيمان بالله عز وجل واستحقاق موجبات الجنة أن نتآخى في الله، ولا يتم لنا ذلك إلا إذا بذلنا الأسباب لتحصيل هذه المحبة وتحصيل هذه الأمور التي يتوقف عليها كمال الإيمان ثم دخول الجنة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب المحبة، من أسباب المحبة التزاور فيما بين الإخوة، فإن هذا يسبب الألفة، ومن أسباب الألفة التبادل في الله، يعني تهدي لأخيك ويهدي لك، تعطيه ويعطيك. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. شوف، هذه توجب محبة الله وتكون سببا لمحبة الله. لماذا؟ لأنك تحب في الله وتزور في الله وتجالس في الله وتؤاخي لذات الله، تعمل هذه الأعمال تقربا إلى الله وتحقيقا لما يحبه الله تبارك وتعالى. فيحبك الله، فيحبك الله. والمؤمن يحرص أشد الحرص على أن يحبه الله، فيبذل كل الأسباب التي توجب له محبة الله تبارك وتعالى. ومن ذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحرص على أن يحب بعضنا بعضا ليكون وسيلة إلى أن يحبنا الله، ونحرص على طاعة الرسول واتباعه عليه الصلاة والسلام ليحبنا الله تبارك وتعالى. فإذا قمت بطاعة الله واتباع هذا الرسول جانبت الشرك، جانبت البدع، جانبت الفسوق، جانبت المعاصي، فإنك بذلك تكسب محبة الله. أضف إلى ذلك تحقيق ما يحبه الله ويتوقف عليه نشر الإسلام وهداية الناس، وهو الترابط والتآخي والتعاون البر والتقوى والتزاور في الله والتبادل في الله. فإن هذه الأمور إذا حصلت اكتسبنا محبة الله، وأهلنا أنفسنا لدخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيا أبنائي وإخواني، احرصوا على التحاب في الله تبارك وتعالى. ولقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بتلك العلاقة الوثيقة بين الأنصار والمهاجرين رضوان الله عليهم، فقد أثنى الله على المهاجرين وأنهم هاجروا لمرضاته وابتغاء فضله، ثم أشاد بمنزلة الأنصار الذين استقبلوهم بقلوبهم وصدورهم وبيوتهم وأموالهم. قال: والذي يتبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا ثناء عاطر على الأنصار رضوان الله عليهم حيث استقبلوا المهاجرين فأحبوهم في الله تبارك وتعالى وآثروهم على أنفسهم فبذلوا لهم الأموال رضوان الله عليهم، وشهد الله لهم بأنه قد طهر قلوبهم من الشح. ومن يوق شح نفسه يعني إشارة أن الله قد وقاهم شح أنفسهم، وإلا لو كان في وجودهم شيء من الشح ما تعاملوا مع المهاجرين هذا التعامل الراقي الذي يصعب الرقي إليه في المجتمعات ولا سيما في هذا الزمان. فليكون أسوتنا ولنأخذ من أخلاقهم ولنحاول التشبه بهم والسير على منوالهم، فإن الرجل إذا أحب القوم ولم يحب بهم فإنه يكون معهم إن شاء الله، المرء مع من أحب. فلنحب الأنصار لأن حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، نحبهم ونجعل منهم أسوة في هذه الأخلاق الراقية الزكية من طهارة القلوب ونظافتها وخلوها من الغل والحقد والحسد ومشاكل ذلك. ولهذا قال والذين جاءهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإخواننا الذين سبقونا هم المهاجرون والأنصار، لأن هذه الآية في التابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا يعتبرون الصحابة أخوانهم الذين سبقوهم إلى الإيمان، الصحابة من المهاجرين والأنصار. وإذا كنا إخوانهم ونحبهم فعلينا أن نتخلق بأخلاقهم وأن نسلك سبيلهم في نصرة الإسلام وبذل أسبابه، ومن أهم أسبابه بل أصل أسبابه أن نتآخى في الله تبارك وتعالى وأن نتحاب فيه، وبذلك يسهل علينا التعاون على البر والتقوى. والبر والتقوى أمور جامعة لكل أمور الإسلام، ومنها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والبذل في سبيل الله عز وجل، فإنه يسهل علينا بذلك. ولما سمى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتوحات التي امتدت في العالم واجتمعت البلدان كثيرة، لو كانوا والله متفرقين وفقدوا نعمة الأخوة لما فعلوا شيئا من ذلك، لما فعلوا شيئا من ذلك، ولكن بسبب إيمانهم بالله وتآخيهم فيه وتحابهم فيه فتح الله لهم القلوب وفتح الله لهم البلدان. فإن الناس إذا رأوهم على غاية من الأخلاق العالية ومن التآخي والتواد والتراحم والتعاطف رغب الناس في الدخول في الإسلام. وأنتم إذا رأى الناس منكم هذه الأخلاق الزكية الراقية العالية فإنهم والله يتسارعون ويتسابقون إلى قبول دعوتكم. فكونوا أمثلة طيبة في الأخلاق والمحبة والمودة والكرم والبذل والتزاور والتعاطف والتراحم، واجتنبوا كل الأسباب التي تؤدي إلى النفرة وإلى الاختلاف، اجتنبوها تماما. فاستقيموا على دين الله عز وجل وطبقوا نصوص الكتاب والسنة في عقائدكم وفي عبادتكم وفي تعاملكم وفي كل شؤون حياتكم، ثم تآخوا في الله عز وجل يرفع الله بكم راية السنة، ويهدي الله على أيديكم أقواما، وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبالتفرق تنفرون الناس عن دين الله تبارك وتعالى، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع يؤدي إلى الفشل وإلى ذهاب الريح والقوة، وهذا الذي نزل بالمسلمين، هذا البلاء، ذهاب الريح والفشل الذريع، نزل بهذه الأمة وتسلط عليها أعداؤها. والله لو كانوا متحابين في الله ومتآخين في الله ومترابطين على دين الله لما نزل بهم هذا البلاء، ولن يستعيدوا هذه المنزلة التي قامت على الأخوة في الله إلا باستخدام كل الأسباب التي تؤلف بين القلوب وتجمع الكلمة، وذلك كله في الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله عقيدة ومنهجا وأخلاقا وتعاملا. الذي ينقص الأمة والذي يسبب لها الضياع والفشل هو عدم الالتزام بدين الله، الالتزام المطلوب، عدم الالتزام المطلوب منهم والمكلفين به في عقائدهم. فترى العقائد كثيرة من العقائد مستمدة من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هناك كثير من العقائد مضادة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسراهم في عبادتهم وفي دعائهم ولجوئهم، تراهم قد اتخذوا مع الله أندادا في كثير من البلدان، فشيدت القبور وشدت إليها الرحال، واعتقدوا في المخلوقين العاجزين الفقراء والموتى والغائبين، اعتقدوا فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. كل هذا من تضييع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فأدى ذلك إلى الفرقة والتنابز والتقاتل والعداوات والبغضاء وما شاكل ذلك. ووالله إن العلاج الناجع إنما يكمن في كتاب الله وفي سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا فهمنا كتاب الله والتزمناه وطبقنا وكذلك سنة رسول عليه الصلاة والسلام، حصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة، وقامت هذه السعادة على أساس الأخوة في الله التي شرعها الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يؤلف بين القلوب وأن يجمع الكلمة وأقف رعاية السنة على أيدي الأمناء المخلصين من الطائفة المنصورة التي وعدها الله بالنصر والثبات إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يحقق ذلك. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. بارك فيكم. خلا خلا ربع ساعة. الله. خلا خلا. تفضل. ما شاء الله.
أنا. بس يعني كما لفت عليكم تدريس في مدارس غير المسلمة في هذه البلاد، فعندما يكون يعني هناك مدرسة إسلامية لكن يعني بعض المسلمين على المدرسة وبعض المدرسين هم يعني يكونوا كفرية، يكون بعض يعني بعض المسلمين يعني ليس من أمال السنة، هل جائز أن نرسل أبنائنا إلى هذه المدرسة إلى مدارس الكفار في خط الضرائب؟ جزاك الله خير.
يقول يا شيخ على أنه في بلاد الكفر المدارس مختلطة، وهناك مدارس إسلامية لكن يكون قائمين عليها بعض الصوفية أو الحزبيين من الإخوان المسلمين وغيرهم، فهل يجوز للسلفيين أن يدرسوا أبنائهم هنا؟
أقول بارك الله فيكم، أنتم عليكم أن تحلوا هذه المشكلة بواحد من أمرين: أما الرجوع إلى بلدانكم وتدريس أبنائكم في المدارس السلفية، وإما أن تفتحوا لكم مدارس سلفية، لأن أبناءكم أمانة في علاقكم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الشاهد أننا مكلفون بوقاية أنفسنا ووقاية أبنائنا وأهلينا من الوقوع في الشقاء والضلال والجهل التي هي سبب في دخول النار. اتقوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. فحينما تدرسوا في مدارس نصرانية بارك الله فيكم، ربما يعلمونه العقائد النصرانية فيرتد عن الإسلام، أو تدرسونه في مدارس صوفية فيعلم يعلمونه العقائد الضالة من الاستغاثة إلى العقائد الشركية وما كان سببا إليها ووسيلة إليها. وكذلك يعلمون تعطيل صفات الله ويعلمون بدع وخرافات كثيرة. فهذا ولدك وفلة كبدك وأنت مسؤول عن الحفاظ عليه ووقايته من أسباب دخول النار، ومنها التربية على غير العقائد الإسلامية الصحيحة. كذلك يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإما أن تتعاونوا فيما بينكم وتفتحوا لكم مدارس خاصة تربون فيها أبناءكم على المناهج الصحيحة المنهج السلفي، وإما أن تعودوا إلى بلدانكم وهناك أسهل يسهل عليكم أن تربوا أولادكم تربية إسلامية. أسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يقينا وإياكم وأبناءنا وأبناءكم من دخول في النار والعياذ بالله، ومن أسباب التي يدخلنا إياها.
غير
الأشخاص.
يقول يا شيخ أن في جماعة من عندهم قد جمعوا بعض الأموال لشراء مسجد، لكن هم حالتهم الآن ما توفر لديهم إلا ثلث المبلغ، فهل وهم يستأجرون مسجد الآن، فهل ينفقون هذا الثلث على الإمام الذي سيجدونه لأن يأمهم كإمام راتب، أو أنهم يواصلون في الجمع إلى أن يشتروا ويبنوا مسجدهم؟
إذا جمعوا المال لبناء مسجد وبذل الناس أموالهم في بناء مسجد، فلا يجوز لهم التصرف في هذا المال الذي جمعوه لهذا الهدف. وإذا كان يريد أن يصبوا إماما فليبذل لهم من جيوبهم غير المال الذي جمعوه بسنته.
نعم. ألو. مدين. في سؤال يا شيخ عن طريق الشبكة. يقول مجموعة من الإخوة أن دعوة الشيخ ربيع إلى الأخوة والتآلف قد فهمها بعض الناس على أنها فتح قنوات مع أتباع أبي الحسن
لا
ومصالحتهم وفتح صفحة جديدة معهم.
صفحة جديدة على كتاب السنة بأن يعود أصحاب أبي الحسن إلى الطريقة الصحيحة ويتركوا منهج أبي الحسن
على حالهم هذه.
لا 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 أبدا، حتى يرجعوا إلى الحق نحن ندعو السلفيين أفضل من جماعة أبي الحسن، يجتمع الحق ما يجتمع الباطل.
نعم.
ألو.
نعم. هنا الشيخ يقول على أنه ما دام الأموال جمعت لبناء المسجد فلا تنفق إلا في بناء المسجد، وأما الإمام فتنفقون عليه من جيوبكم.
أقول
الشيخ يقول إنه تعبان، فسؤال ختامي.
ما بلغت الإجابة عن جواز أبو الحسن؟ ما بلغت. بلغت الإجابة عن جماعة أبو الحسن؟
لا، هذه سألوها في بلغة.
بلغتهم؟
يقول أن هناك مجموعة من الإخوة نظموا مخيم لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية، لكن هناك بعض الكفار يرسلون أبناءهم إلى هذا المخيم، فاختلف المسؤولون على هذا، هل يقبلون أبناء الكفار أم لا؟
والله يقبلون، وهم يعلمونهم القرآن.
بس
إذا هذا فرصة لكم لتعلمهم دين الله، إذا جاءك أبناء النصارى فعلمهم دين الله، فبيأسوا عندكم لماذا؟ ألا يأسوا لتعلم القرآن والسنة ومعرفة الدين؟